بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو الدرس 91 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع فوائد وعبر وعظات من مشهد جواب سليمان عليه السلام لما سمع قول النملة. وكان جواب سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. من الفوائد والوقفات في هذه الآية 30 أنه من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ومنته أن يلهم العبد شكر نعمته على والديه. بهذه الحالة العبد يجمع بين الشكر والبر، بين الشكر والبر، لأننا ذكرنا أن النعمة على الآباء هي نعمة على الأبناء. فإذا ألهمك الله سبحانه وتعالى شكر النعمة على الآباء فإنك تجمع بين عبادتين عظيمتين، بين الشكر وبين البر. هذه الفائدة تقودنا إلى فائدة أخرى، وهي أن هذا الدعاء من أروع وأنفع الأدعية التي تجمع بين البر والشكر. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. جمع بين الشكر والبر في هذا الدعاء. بذلك يكون من أنفع الأدعية أن يجمع العبد بين البر والشكر. لما رجع موسى عليه السلام من الميقات الثاني ووجد بني إسرائيل يعبدون العجل، فعاتب هارون، وكان من الحوار الذي حصل بين موسى وهارون، ولما اقتنع موسى بكلام هارون قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فهنا دعا لنفسه ولأخيه. وكذلك إبراهيم عليه السلام من دعائه أنه قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فأن تجمع بين الدعاء لنفسك والدعاء لأرحامك بل والدعاء لعامة المسلمين فهذا من البر. وكذلك نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فجمع في هذا الدعاء ما فيه خير لنفسه ولسائر المسلمين. بل ثبت كما في الحديث الحسن، حديث عبادة بن الصامت، وهذا أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وحسنه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. احسب كم مؤمن ومؤمنة منذ آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة، بمجرد أن تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لكل مؤمن ومؤمنة لك حسنة. من الفوائد كذلك في هذه الآية أن النعمة على الوالدين نعمة على الولد تستوجب الشكر. وأعظم هذه النعم نعمة الدين ونعمة العلم ونعمة الهداية ونعمة الاستقامة ونعمة الصلاح. فما هي النعم التي شكرها سليمان لوالديه أو عن والديه؟ نعمة النبوة ونعمة العلم والطاعة، وكذلك نعمة الشكر. كان داود عليه السلام وآل بيته يضربون أروع الأمثلة في شكر الله عز وجل على هذه النعم بالطاعة، لما قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كذلك من الفوائد: ليس كل عمل أو عبادة يكون صالحا. لذلك سليمان عليه السلام قيد دعاءه بالعمل الصالح، لأن الناس قد يتعبون أنفسهم ويبذلون المشاق في أعمال يظنونها صالحة وهي ليست كذلك. لذلك قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. فليس كل عمل هو صالح، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، وكان موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شرع الإسلام. فلذلك العمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا. من الفوائد كذلك: ليس كل عمل تراه صالحا مرضي عند الله. إذن ليس كل عمل صالح، ليس كل عمل صالحا، وليس كل عمل صالح مرضي ومتقبل عند الله سبحانه وتعالى. والسبب أن الإنسان قد يخلص النية في عمله ويحقق الاتباع وموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل، ولكن أثناء تأدية هذه العبادة يتخلله الرياء أو حب الثناء أو المحمدة أو صرف هذا العمل لغير الله، فلا يرضاه الله سبحانه وتعالى إلا ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. لذلك هنا قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. والعمل المرضي عنه أن يبقى فيه الإخلاص وموافقة السنة إلى نهايته، هذا هو العمل المتقبل، وهو عمل أهل التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن الفوائد هنا قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. النعمة قبل شكرها تحتاج إلى نظر، وتحتاج إلى تأمل، وتحتاج إلى معرفة، لأن النعم كثيرة على الإنسان: المال والصحة والقوة والوظيفة والأولاد والذرية والمكانة ومحبة الناس والتقوى والصلاح والقرآن والإيمان والاستقامة، وعد ما شئت من النعم، نعم كثيرة. هذه النعم حتى تصل إلى معرفة حقيقة النعمة ثم تشكر هذه النعمة تحتاج إلى نظر وتأمل حتى توفق لفقه هذه النعمة ثم شكرها. هذا يحتاج إلى توفيق وطاقة من الإلهام، يحتاج إلى توفيق وطاقة من الإلهام. لذلك قال: ربي أوزعني، أي ألهمني. كذلك من الفوائد هنا قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. الأعمال التي ظاهرها الصلاح كثيرة، لكن هل يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ فعلى العبد أن يسأل نفسه مع كل طاعة وعمل: هل حقق مرضات الله سبحانه وتعالى في هذا العمل؟ لذلك ينبغي أن يركز العبد على ما يحقق قبول العمل ومرضات الله سبحانه وتعالى، بل ويحافظ عليه. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه، هذا فيه فائدة يدفعنا إلى تفقد النوايا وتفقد القلب، ماذا يريد وماذا يقصد وما هي النية في هذا العمل، قبل العمل وعند العمل وأثناء العمل، بل والمحافظة على الإخلاص بعد العمل. فالإخلاص أمر عظيم وثقيل وعزيز، وكما قيل ما رفع من الأرض إلى السماء أعز من الإخلاص. ويقول يحيى بن أبي كثير، يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ويقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. ويقول أبو محمد عبد الله بن أبي حمزة، وهذه مقولة نفيسة حقيقة، يقول في مقدمة المدخل لابن الحاج العبدري، يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات، ليس إلا فقط، لا يدرس أي علم ولا أي فرع من الفروع ولا أي علم من العلوم إلا يعلم الناس كيف يصححون نياتهم في أعمالهم، لأن هذا هو الأساس والأصل. فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع النيات. كثير من الناس خسروا الأجور والأعمال بسبب تضييع النيات. ومن الفوائد كذلك فيه إشارة إلى الهمة العالية في الدعاء والمنزل والأجر. هذه الآية فيها إشارة إلى الهمة العالية في ثلاثة أشياء. هم عالية في الدعاء، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، سأل الله الشكر على النعمة والشكر على نعمة الآباء، وسأل الله أن يعمل صالحا، وسأل الله أن يعمل صالحا متقبلا، وسأل الله أن يدخله في عباده الصالحين برحمته والجنة من رحمات الله عز وجل، وأن يكون العبد مع عباد الله الصالحين من رحمات الله عز وجل. هم عالية في الدعاء، وهم عالية في المنزلة، طلب منزلة عالية، وهم عالية في الأجر. فإذا نال العبد هذه الكرامات فإنه سينال ويحقق سعادة في الدنيا والآخرة. كذلك من الفوائد، وهذه تحتاج إلى تأمل، سليمان عليه السلام شرفه الله بالنبوة والعلم والفهم، وأوتي ما لم يؤت أحد من العالمين، ومع ذلك يطلب مقام العبودية، قال وأدخلني برحمتك في عبادك. لماذا؟ لأن العبودية أعظم منزلة وأرفع الكمالات وأشرف المقامات، فلا يحقق العبد كمالا بلا عبودية. لذلك في أعلى وأعظم المقامات والمنازل يصف ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بمقام العبودية، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، مقام التنزيل، ومقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ومقام الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده، وهكذا. كذلك من الفوائد، هكذا حال المؤمن، كل موقف يمر به يذكره بشكر نعمة ربه عليه، ويجعل قلبه معلقا بالله لا يفتر عن الدعاء. وهذه فائدة مهمة، المؤمن كل موقف يمر به من الخير، من النعم، من الكرامة، من المنن، من الإفضال، مما يرزقه الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، مواقف يومية تمر بالإنسان ينجيه من فتنة، من محنة، من مصيبة، هذه المواقف تحتاج من العبد أن يقف مع أمرين، أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يبادر بالدعاء. هذا ما فعله سليمان عليه السلام، قال ربي أوزعني أن أشكر وأن أعمل صالحا، أي أوزعني أن أعمل صالحا، شكر ودعاء. كذلك من الفوائد، من أعظم البر، أن تشكر الله سبحانه وتعالى نيابة عن والديك، خوفا من نسيانهما أو عدم علمهما بالنعمة. نعم كثيرة على الآباء، قد يقصر الآباء في شكر هذه النعم، إما نسيانا وإما جهلا وإما سهوا. فمن تمام البر أن تشكر الله على هذه النعم. كذلك من الفوائد أكمل الشكر، الشكر على ما خص وعم من النعم. يعني لا تشكر فقط النعم الخاصة. قال أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فاشكر الله سبحانه وتعالى أن أنعم عليك بالهداية وبالإيمان وبالعلم وبالاستقامة والنعم الدينية والدنيوية، واشكر الله سبحانه وتعالى أن من على المجتمع أو المكان أو الأسرة أو الحي أو من تحب بكثير من النعم. فاشكر الله على نعم خاصة وعامة. هنا سأل سليمان عليه السلام حسن العاقبة، لأن الصالح من عباد الله من هو مختوم له بالسعادة، لأن الأعمال بإيش؟ بالخواتيم. فهنا سأل الله حسن الخاتمة، قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي في الجنة ومعهم في الجنة. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، إنما الأعمال بالخواتيم. من الفوائد كذلك قال وأن أعمل صالحا، أي وألهمني أن أعمل صالحا ترضاه فيما بقي من العمر. هذه فيها ضرورة عدم الاغترار بالعبادة وبالطاعة وبالعمل. قد يغتر الإنسان، أنا الحمد لله حفظت القرآن، وأنا أصلي 5 صلوات في المسجد، وأنا أحضر مجالس العلم، وأنا بارا لوالدي، أتصدق وأنفق وأذكر الله سبحانه وتعالى. لا يغتر الإنسان، مهما فعلت لن تصل في العبادة كسليمان عليه السلام. ومع ذلك قال وأن أعمل صالحا، أي وفقني لأن أداوم وأستقيم وأستمر على العمل الصالح فيما بقي من العمر. كذلك من الفوائد، لا يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله سبحانه وتعالى. قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، لأن العمل سبب لا عوض، العمل سبب لدخول الجنة لا عوضا عن الجنة. بل لا يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. كذلك من الفوائد، من شكر النعمة حراستها من أن تكون سلاح بغي وظلم وقهر وعدوان. هذا من شكر النعمة. سليمان عليه السلام دعا الله أن يعينه ويوفقه لشكر هذه النعمة، حتى يحافظ ويحرس هذه النعم، النبوة والملك وفهم كلام وخطاب الطير وغيرها. من تمام شكرها أن تحافظ عليها. لذلك قيل الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. وكذلك من الفوائد قال وأن أعمل صالحا ترضاه. ومن العمل الصالح إرسال هذه النعم في وجوه الخير والإحسان. قالوا أن أعمل صالحا ترضاه. ومن الأعمال الصالحة أن ترسل هذه النعم، الملك، القوة، الجاه، الذكاء، الفهم، الحافظة، هذه النعم ترسلها وتستخدمها وتستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلى تنفع فيها الخلق. كذلك من الفوائد، من أعظم مظاهر الشكر العمل الصالح. قال وأن أعمل ماذا؟ صالحا. فمن أعظم مظاهر الشكر هو العمل الصالح، بل الشكر الحقيقي هو في العمل الصالح. قال قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا سليمان عليه السلام سأل الله الدوام على شكر النعمة لما في الشكر من الثواب ومن ازدياد النعم. هذه الفائدة ذكرها ابن عاشور في تفسيره. كذلك من الفوائد أقصر طريق لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى العمل الصالح. أقصر طريق لتحقيق مرضات الله هو العمل الصالح. قال وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ترضى هذا العمل. الفائدة الأخيرة 51 ونختم بها إن شاء الله، من أسباب تحصيل الرحمات وطرق السعادة في الدنيا والآخرة الانضمام لمجتمع الصالحين والرفقة الحسنة والصحبة الطيبة. هذا من أسباب تنزل الرحمات وحصول السعادة في الدنيا والآخرة، أن تكون في فريق وضمن مجتمع الصالحين الذي هو مجتمع أهل السعادة، وكذلك تحرص على الصحبة والرفقة الطيبة. ولنتأمل في دعاء يوسف عليه السلام، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.